منذ أن اكتشف الإنسان التصنيف وأعمل عقله فيه بتصنيف الأشياء من حوله وترتيبها وإطلاق الأسماء والمصطلحات عليها، وهو يقوم بتسهيل النظر إلى العالم والتنقيب فيه. لكن في الجانب الآخر، فإن هذا التصنيف اختزل بعض الأمور وسطح أخرى وألغى أخرى من الوجود كما لو أنها لم تكن أصلاً. ربما يعود الأمر إلى أن بعض الأشياء غير قابلة أصلاً للخضوع إلى التصنيف، لأن التصنيف سيجزئها وسيقسمها وسيحددها ضمن قالب هي أكبر منه بكثير. وهكذا فإن هدف تسيير الأمور وهو الأساس من التصنيف قد ينتهي إلى قتل بعض الأمور أو إلى تسطيحها على الأقل. بعض الأمور أكبر من التصنيف. وهكذا نشأت في أفكارنا ثنائيات تكاد تقسم العالم، تريد أن تفصل لحم الإنسان عن دمه، عقله عن عاطفته، روحه عن جسده. هكذا نشأت تلك القوالب تفصل الروح عن الجسد والعقل عن العاطفة والأخلاق عن المصالح، وهذا كله مرهق ومحبط ويجعلك تشعر بوطأة خطأ ما في الأمر كله، يجعلك تشعر بانفصام ما في شخصك، فأنت كل واحد ولا يمكن لك حقا أن تقسم بين عقلك وعاطفتك. ففي كل لغة من اللغتين هناك نقص ما لا تعوضه اللغة الأخرى بالضبط، بل يجب أن تكون هناك لغة واحدة تنسف ذلك الجدار العازل بين العقل والعاطفة. ذلك كله ممكن بل وضروري، خاصة عندما نواجه بسؤال من طفل لم يدجم بعد ولا يزال قادرا على التعليق والتساؤل، عندما يسألك: إذا كان العالم محكوماً بالسنن والقوانين، فلماذا الدعاء إذن؟ وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رغماً عن أنف محدثكم وأنوف كل المتحدثين، فإن الدعاء سيظل موجوداً وآياته ستظل موجودة، وفهمنا للسنن والقوانين هو الذي يجب أن يتبدل. المشكلة هي أن السنن الإلهية التي تتحكم في الكون من الذرة إلى المجرة ستظل موجودة أيضاً، وستظل آياتها موجودة في القرآن لا تتبدل ولا تتغير. مرة أخرى، فهمنا هو الذي يجب أن يتغير. لنتأمل الآية من جديد ونحن نضمر نزع الحواجز المسبقة في عقولنا التي تقسم بشكل ظالم وتضع العقل في خانة والعواطف في خانة أخرى، وتضع السنن في خانة العقل والدعاء في خانة العواطف. الآن لنكسر الحواجز ولنقرأ من جديد الآية كاملة، لا نقف عند جزء منها ونترك الباقي المكمل والمتمم للمعنى كما يحدث غالبا وإن كان دون قصد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قريب يجيب الدعاء إذا دعا الداعي، هذا واضح ومهم وأساسي، لكن هذا ليس كل شيء. هناك تتمة في الآية تزيد المعنى وضوحا وتوازنه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا الصورة تكتمل ويكون للدعاء ولإجابته بعد آخر، طرف آخر من معادلة متوازنة. فليستجيبوا لي إنه طرف آخر من معادلة الاستجابة. الأمر ليس مطلقا أبدا، إجابة مطلقة للدعاء بلا شروط. إنها ليست أجيب دعوة الداعي إذا دعان وينتهي الأمر هنا، بل هناك تتمة. فليستجيبوا لي، فلينفذوا ما طلبت منهم، فليفعلوا هم بالإضافة إلى الدعاء ما دعوتهم إلى فعله، وسيكون هذا الجزء مرتبطا بذاك. إنها الإجابة والاستجابة، الإجابة منه عز وجل القريب من العباد، والاستجابة منهم فعل ما يريد منهم أن يفعلوا. ولكن ماذا يريد منهم بالضبط؟ سيكون الرد التقليدي متمركزا حول العبادات، الفرائض والأركان، وسأكون هنا مؤيدا لهذا ولو من طرف خفي، لا من جهة الأداء المجرد الذي يعتمد على أداء الفريضة كيفما كان لإسقاط العقوبة والإثم عن عدم تأديتها، ولكن من جهة كونها فاعلة في المجتمع، من جهة كونها مؤدية لدورها ومحققة لمقصدها. عندما يكون هذا ولو بالمحاولة الجاهدة من أجل ذلك، فإن المعادلة تكون متوازنة، وتكون الإجابة متوقعة أكثر ومنسجمة مع قانون الإجابة والاستجابة. والإشارة إلى الرشد هنا في خاتمة الآية لعلهم يرشدون توضح نوعية التصور الذي يجب أن ينشأ عند المؤمنين، تصورهم للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فهو يجب أن يكون تصورا ناضجا راشدا، لا يطلب فيه المؤمنون من الله أن يحقق لهم طلباتهم التي قدموها عبر الدعاء دون أن يكون عليهم جزء من العمل والفعل، دون أن يسعوا هم لتحقيق شيء ما من الأمر. الله غني عنهم وعن فعلهم، لكن ذلك من أجلهم، من أجل أن يصلوا إلى الرشد. إنه من أجلي لعلهم يرشدون. سيعلق البعض: يا لخيبة الأمل، حتى الدعاء الصادر من قلب محروق نابض بالألم وبالأمل، حتى هذا خاضع لقانون ولسنة ما. سيكون ذلك مخيبا لآمال البعض، وكلما زاد الكسل والتواكل والسلبية كلما زادت خيبة الأمل. فالكسل يجعلنا نريد الأشياء جاهزة دوما دون أن نبذل فيها جهدا، وهو أمر نادرا ما يحدث في الحياة الواقعية، لكن هناك من يأمل ويظل ينتظر أن يحدث، ويكون الدعاء في نظرهم وسيلة ممكنة لتحقيق ذلك بما يشبه السحر والعجائب. ولذلك فبدلا من السعي للتغيير ولتحقيق الأهداف، يكون هناك الدعاء والمزيد من الدعاء، وكلما تأخرت إجابته سبحانه وتعالى عجلنا أنفسنا بتفسير التأخير بأنه امتحان لصبرنا، بأنه اختبار لقدرتنا على المواصلة والإلحاح في الدعاء. وعندما لا يحدث شيء سنقول طبعا إنه ربما لم يكن الأمر خيرا لنا، وإن الله دفعه عنا لأن الخير في مكان آخر. والحق أن الخير بالتأكيد في مكان آخر، وليس الأمر مجرد احتمال. إنه في العمل، إنه في الاستجابة لما خلقنا من أجله، إنه في تتمة الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى مقدار خيبة الأمل عند أولئك الذين يريدون أن تصل اللقمة إلى أفواههم دون بذل جهد في السعي، فإن هناك آخرين سيرون في المعادلة منتهى العدل والإنصاف. سيرون أنه من الظلم أن تتساوى إجابة الدعاء بين أولئك الذين يستجيبون ويرشدون وأولئك القاعدين النائمين. ولكن لكل قانون مهما كان صارما استثناءاته، وهي استثناءات لا تلغي القانون بل تكون بمثابة الاختبار له، كما أنها ليست استثناءات اعتباطية أو وليدة صدفة بلا قانون، إنها الهامش على القانون. ما هو هذا القانون الذي يفتح الاستثناء من المعادلة إياها علنا نكون مشمولين به ونخلص من عبء الاستجابة؟ إنه قانون الاضطرار، حيث يكون المضطر بلا حيلة، بلا باب آخر، بلا خيارات، حيث يكون قد بذل كل ما في وسعه ولم يبق له إلا الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه المضطر وليس النائم، ليس المتثائب، ليس المتثاقل إلى الأرض، ليس الذي لم يفعل شيئا لحياته في حياته بحياته. المضطر إنه ذاك الذي لم يبغي على نفسه أولا بالكسل والسلبية ويضعها في موضع المضطر وهو ليس كذلك، ولم يعتدي على القوانين التي تحكم الكون بتجاهله لها واتكاله على انتظار تحقق الدعاء. المضطر حقا هو الذي يشمل بقانون الاضطرار، وهو الذي يجيب الله دعاءه. لا أظن هذا الشخص يشبهنا في شيء. وهل تكذب قلوبنا عندما ترتجف وهي تدعو؟ هل تكذب دموعنا عندما تنهمر ونحن ندعو الله أن يجعلنا نجتاز أزمة ما أو نحقق نجاحا ما؟ لا، ربما ليس الكذب، لكن ربما سوء الفهم، ربما عدم الفهم أصلا، ربما لأننا نشأنا على اعتبار الدعاء فعل طلب من جهتنا وفعل إجابة من العزيز القدير، ولذلك فقد تصورنا أن لا شيء غير الدموع سيثبت كم نحن جادون. كلما زادت حرارة الدموع وشدة انهمارها في الدقيقة، كلما عنا ذلك أننا جادون أكثر. للأسف ذلك فهم خاطئ، فجدية الدعاء لا علاقة لها حسب النص القرآني بغدد الدمع، بل باستجابتنا لأوامر الله في أن نكون ما خلقنا من أجله، في أن نقيم تلك الحضارة، في أن نكون الخلفاء في الأرض. إجابة الدعاء مرتبطة بالاستجابة أولا وبالاضطرار الحقيقي ثانيا، وتلك قوانين يمكن لنا بعد أن نحققها أن نبكي كما نشاء. يمكن لقلوبنا أن تنبض وترتجف وترتعش من الخشوع، ويمكن عندها للدعاء أن يكون سلاحا حقيقيا. الدعاء إذا كان مجردا عن الاستجابة والعمل بالأسباب هو مجرد وسيلة لتمضية الوقت في انتظار ما لن يأتي، أما عندما يكون مرتبطا بالاستجابة والعمل فإنه لن يكون سلاحا تقليديا في معركة حرب، بل سيكون سلاحا غير تقليدي، سلاحا يبني الإنسان الذي يبني المجتمع، والذي بدوره سيبني الحضارة التي تحقق ما خلقنا من أجله. إنه سلاح البناء الشامل.
Thank you. Do 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 do